الحمد لله الذي رفع بعض خلقه على بعض منة منه ومغلى، وله الحكم الباهرة فيما اختار ومن اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الذي ختمت به الأنبياء والمرسلون وبعث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الغرمة الأنجاب السابقين إلى تخليقه ونصرته، والناقلين لسننه وأحكامه، والباذلين أنفسهم وأموالهم لنشر دينه وهداية الناس إليه، حتى كان جميعه راجعا إلى نقيم، فلهم مثل أجور كل من اهتدى بشيء منه على مر الأزمان. أما بعد أيها الناس، فقد قال ربكم جل وعز: وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى. وإن من أعظم خصال التقوى وأجل صفات أهل الإيمان وأحسن خلال المسلم ودلائل جميل الديانة وشواهد صلاح الباطن وعلامات وفور العقل وصحته حب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامة القلوب والألسن جهتهم، وذكرهم بين الناس بالجميل، وإعزازهم وإجلالهم وتوقيرهم، ونشر محاسنهم وفضائلهم، والدفاع عنهم وموالاتهم، والاستغفار لهم والترضي عنهم والثناء عليهم. وعلى هذه العقيدة الطيبة سار السلف الصالح أهل السنة والحديث على مر الأزمان وتباين الأقدار واختلاف الأجناس والألوان واللغات، وسيستمرون عليها إلى قيام الساعة. ومن قرأ القرآن فلن يجد إلا هذه العقيدة، ومن نظر أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه زادته إيمانا وتمسكا بهذه العقيدة. ومن وقف على أقوال أجلة أهل بيت النبوة الصحيحة إليهم وجد أنهم لا يخرجون عن هذه العقيدة. ومن قلب دواوين السنة النبوية المطولة والمختصرة زادته ثباتا على هذه العقيدة جهة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا وقد أثنى الله سبحانه في مواضع عديدة من القرآن على الصحابة ثناء زكى به بواطنهم وظواهرهم، وختم بوعدهم بالمغفرة والأجر العظيم والرضا عنهم والنعيم في الجنان. فقال سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه أي الصحابة، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل وعز: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم خير أمته، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني. أيها الناس، إن من الأمور التي اتفق عليها السلف الصالح أهل السنة والحديث وقرروها في كتب الاعتقاد والسنة حتى لا يكاد يخلو من ذكرها كتاب، هذه الثلاثة: الأمر الأول الذم والقدح والتحذير والبغض والبراء من كل من يذكر الصحابة أو يذكر أحدا منهم بسوء، وأنه مبتدع ضال منحرف خارج عن سبيل الحق والهدى. فقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالته أصول السنة: من انتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وبين الله حال أهل التقى والصلاح ممن جاء بعد الصحابة جهة الصحابة رضي الله عنهم وأرشد إليه، وأنه الترحم عليهم والاستغفار لهم وسلامة القلوب من الغل والحقد والضغينة نحوهم. فقال سبحانه بعد أن أثنى على المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وذكر بعض جميل صفاتهم، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت في شأن المخذولين من الخوارج والشيعة الروافض: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. الأمر الثاني: السكوت عما شجر بين الصحابة من خلاف بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان، حتى لا تنجر الألسن أو القلوب إلى ذم أو بغض أو انتقاص أحد منهم فتهلك، لأن أكثر ما يروى من الأقاويل والقصص في ذلك كذب، ومنه ما زيد فيه أو نقص حتى تغير عن معناه الصحيح، والصحيح منه قليل جدا، وهم فيه إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم من صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمر أهل الاجتهاد وأجرهم حتى مع الخطأ وعلى رأس هؤلاء المجتهدين الصحابة، قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وجاء في عظيم أجر الصحابة على المقام مع النبي صلى الله عليه وسلم زمنا يسيرا ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وجاء في بيان عظم فضل نفقة الصحابة اليسيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبه. والمد هو من الكفين. ألا فلنحذر من المجالس والمحاضرات والأشرطة والفضائيات ومواقع الإنترنت التي تكون فيما شجر بين الصحابة من خلاف، حتى ولو لبسوا علينا وجعلوه باسم التاريخ ومعرفته فلا ينظر إليها ولا يستمع لها ولا يجلس للمتكلمين فيها ولا تقرأ في المواقع ولا ترسل مقاطعها عبر برامج التواصل، لأن هذا قد يفضي إلى بغض أحد من الصحابة أو الوقيعة فيه أو تحريش الجهال عليه، وفي هذا الهلكة والخسران. وقد نقل الإمام ابن بطة رحمه الله اتفاق سادات علماء هذه الأمة على ترك النظر في الكتب التي تتكلم فيما شجر بين الصحابة من خلاف. الأمر الثالث: التمسك بما كان عليه الصحابة من العلم والعمل ومتابعتهم فيه مما ثبتت به الآثار عنهم، فتفهم نصوص القرآن والسنة على ضوء ما فهموه ولا يخرج فيها عن أقوالهم، ويتابعون في القول والفعل والترك في جميع أبواب الشريعة، لأنهم شهدوا التنزيل ووعوه وحفظوه وعرفوا التفسير والتأويل، فإن تكلموا أو عملوا أو كفوا وهدروا فعن علم وعلى هدى. وقد دل القرآن على تقرير هذا الأصل العظيم، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فجعل سبحانه الصحابة رضي الله عنهم متبوعين في الدين، وأثنى على من بعدهم باتباعهم لهم، ووعدهم مع من اتبعهم إلى يوم القيامة رضي الله عنهم والخلود في الجنة. وما ضل من ضل من الفرق، ولا انحرف من انحرف من الجماعات، ولا زاغ من زاغ من الناس إلا حين استقل بفهمه للنصوص الشرعية وخرج عن فهوم الصحابة وما كانوا عليه من القول والعمل والفعل والترك. وقد كانت أول جملة بدأ بها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالته أصول السنة أن قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. اللهم اجعلنا ممن يحب صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا، ويتولاهم وينصرهم ويجلهم ويوقرهم ويترضى عنهم ويعرف لهم سابقتهم وفضلهم ويستغفر لهم ويسير على طريقهم ويقتدي بهم، إنك سميع مجيب. الحمد لله معز أوليائه ومشد أهل طاعته ومخزي شانيهم ومن قلاهم، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد أيها الناس، فإن من أدلاء الصحابة رضي الله عنهم الأمير المبجل والملك الصالح العادل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وإن مناقبه لكثيرة مشهورة، وحسن إمساع القلوب وتسنيف الأسماع وتنوير العقول بشيء منها. فمن هذه المناقب أنه كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وصدقوه ونصروه وجاهدوا بين يديه وتلقوا العلم عنه، وهو داخل في كل نص جاء بالقرآن أو السنة النبوية في فضل الصحابة والثناء عليهم ووجوب محبتهم ولزوم توقيرهم واحترامهم وحرمة سبتهم والطعن فيهم، لأنه من الصحابة وشرف الصحبة لا يعدله شرف. ومن هذه المناقب أيضا أنه كان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب عنه الوحي الذي أنزل عليه هداية ورحمة للخلق، ولا يشك مؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يختار لكتابة وحي الله إلا من كان عنده أمينا عدلا مرضيا. ومن هذه المناقب أيضا أنه ممن أعز الله بهم الإسلام وأهله، وكان الإسلام في عهدهم عزيزا منيعا، إذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، ومعاوية رضي الله عنه واحد من هؤلاء 12 خليفة. ومن هذه المناقب أيضا دخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، ومعنى أوجبوا أي فعلوا أمرا يوجب لهم مغفرة ربهم. وقد كان معاوية رضي الله عنه أول من ركب البحر من الغزاة في سبيل الله، بل كان أمير هذا الجيش، فهنيئا له هذا الوعد الجميل وهذه البشارة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المناقب أيضا تولية 3 من الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم له، حيث ولاه أبو بكر على بعض المدد الذي أرسله إلى بلاد الشام ناشرا للإسلام ومجاهدا في سبيل الرحمن، ثم ولاه عمر على بعض أقاليم الشام بعد وفاة أخيه يزيد، ثم ولاه عثمان أميرا على بلاد الشام كلها. ومن هذه المناقب أيضا اتساع بلاد الإسلام في عهده حتى وصلت إلى حدود القسطنطينية وشمال أفريقيا وحدود روسيا. ويا لله كم ترتب على كثرة الفتوح للأنصار في عهده رضي الله عنه من إسلام ملايين البشر، فهنيئا له ما سيأتيه من أجور كثيرة وثواب عظيم بسبب إسلام هؤلاء. ومن هذه المناقب أيضا أنه أفضل ملوكها، لأنه أفضل ملوك هذه الأمة باتفاق العلماء، حيث قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: واتفق العلماء على أن معاوية رضي الله عنه أفضل ملوك هذه الأمة، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة. فاللهم اجعلنا من المتبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم، والمتمسكين بسنته وهديه، والسائرين على طريقه. اللهم ارفع القضاء عن المتضررين من المسلمين في كل أرض، وأعنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووفق ولاة أمورنا للقضاء على الشرك والبدع والمعاصي، وإقامة الدين والعدل، وحفظ البلاد، وأكرمنا برضوانك والجنة، وجنبنا سخطك عنا والنار، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رحيم يا غفار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
فقال سبحانه: محمد رسول الله،
والذين معه أي الصحابة والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم خير أمته فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني أيها الناس إن من الأمور التي اتفق عليها السلف الصالح أهل السنة والحديث وقرروها في كتب الاعتقاد والسنة حتى لا يكاد يخلو من ذكرها كتاب هذه الثلاثة الأمر الأول الذم والقدح والتحذير والبغض والبراء من كل من يذكر الصحابة أو يذكر أحدا منهم بسوء وأنه مبتدع ضال منحرف خارج عن سبيل الحق والهدى فقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالته وصول السنة من انتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما وبين الله حال أهل التقى والصلاح ممن جاء بعد الصحابة جهة الصحابة رضي الله عنهم وأرشد إليه وأنه الترحم عليهم والاستغفار لهم وسلامة القلوب من الغل والحقد والضغينة نحوهم فقال سبحانه بعد أن أثنى على المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وذكر بعض جميل صفاتهم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت في شأن المخذولين من الخوارج والشيعة الروافض أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم الأمر الثاني السكوت عما شجر بين الصحابة من خلاف بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان حتى لا تنجر الألسن أو القلوب إلى ذم أو بغض أو انتقاص أحد منهم فتهلك لأن أكثر ما يروى من الأقاويل والقصص في ذلك كذب ومنه ما زين فيه أو نقص حتى تغير عن معناه الصحيح والصحيح منه قليل جدا وهم فيه إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منه من صدر حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تنفع السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عملي أهل الاجتهاد وأجرهم حتى مع الخطأ وعلى رأس هؤلاء المجتهدين الصحابة قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر وجاء في عظيم أجر الصحابة على المقام مع النبي صلى الله عليه وسلم زمنا يسيرا ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره وجاء في بيان عظم فضل نفقة الصحابة اليسيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبا. والمد هو ملء الكفين. ألا فلنحذر من المجالس والمحاضرات والأشرطة والفضائيات ومواقع الإنترنت التي تفوض فيما شجر بين الصحابة من خلاف، حتى ولو لبسوا علينا وجعلوه باسم التاريخ ومعرفته فلا ينظر إليها ولا يستمع لها ولا يدرك للمتكلمين فيها ولا تقرأ في المواقع ولا ترسل مقاطعها عبر برامج التواصل، لأن هذا قد يفضي إلى بغض أحد من الصحابة أو الوقيعة فيه أو تحريش الجهال عليه، وفي هذا الهلكة والخسران. وقد نقل الإمام ابن بطة رحمه الله اتفاق سادات علماء هذه الأمة على ترك النظر في الكتب التي تتكلم فيما شجر بين الصحابة من خلاف. الأمر الثالث التمسك بما كان عليه الصحابة من العلم والعمل ومتابعتهم فيه مما ثبتت به الآثار عنهم، فتفهم نصوص القرآن والسنة على ضوء ما فهموه ولا يخرج فيها عن أقوالهم، ويتابعون في القول والفعل والترك في جميع أبواب الشريعة لأنهم شهدوا التنزيل ووعوه وحفظوه وعرفوا التفسير والتأويل، فإن تكلموا أو عملوا أو كفوا وهجروا فعن علم وعلى هدى. وقد دل القرآن على تقريب هذا الأصل العظيم، فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فجعل سبحانه الصحابة رضي الله عنهم متبوعين في الدين، وأثنى على من بعدهم باتباعهم لهم، ووعدهم مع من اتبعهم إلى يوم القيامة برضاه عنهم والخلود في الجنة، وما ضل من ضل من الفرق ولا انحرف من انحرف من الجماعات ولا زاغ من زاغ من الناس إلا حين استقل بفهله من النصوص الشرعية وخرج عن فهوم الصحابة وما كانوا عليه من القول والعمل والفعل والترك. وقد كانت أول جملة بدأ بها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله في رسالته أصول السنة أن قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. اللهم اجعلنا ممن يحب صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا، ويتولاهم وينصرهم ويجلهم ويوقرهم ويترضى عنهم ويعرف لهم سابقتهم وفضلهم ويستغفر لهم ويسير على طريقهم ويقتدي بهم إنك سميع مجيب. الحمد لله معز أوليائه ومشد أهل طاعته ومخزي شانئهم ومن قلاهم، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد أيها الناس، فإن من أدلاء الصحابة رضي الله عنهم الأمير المبجل والملك الصالح العادل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وإن مناقبه لكثيرة مشهورة وحسن إمتاع القلوب وتشريف الأسماع وتنوير العقول بشيء منها. فمن هذه المناقب أنه كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وصدقوه ونصروه وجاهدوا بين يديه وتلقوا العلم عنه، وهو داخل في كل نص جاء بالقرآن أو السنة النبوية في فضل الصحابة والثناء عليهم ووجوب محبتهم ولزوم توقيرهم واحترامهم وحرمة سمتهم والطعن فيهم، لأنه من الصحابة وشرف الصحبة لا يعدله شرف. ومن هذه المناقب أيضا أنه كان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب عنه الوحي الذي أنزل عليه هداية ورحمة للخلق، ولا يشك مؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يختار لكتابة وحي الله إلا من كان عنده أمينا عدلا مرضيا. ومن هذه المناقب أيضا أنه ممن أعز الله بهم الإسلام وأهله، وكان الإسلام في عهدهم عزيزا منيعا، إذ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، ومعاوية رضي الله عنه واحد من هؤلاء 12 خليفة. ومن هذه المناقب أيضا دخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. ومعنى أوجبوا أي فعلوا أمرا يوجب لهم مغفرة ربهم. وقد كان معاوية رضي الله عنه أول من ركب البحر من الغزاة في سبيل الله، بل كان أمير هذا الجيش، فهنيئا له هذا الوعد الجميل وهذه البشارة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المناقب أيضا تولية 3 من الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم له، حيث ولاه أبو بكر على بعض المدد الذي أرسله إلى بلاد الشام ناشرا للإسلام ومجاهدا في سبيل الرحمن، ثم ولاه عمر على بعض أقاليم الشام بعد وفاة أخيه يزيد، ثم ولاه عثمان أميرا على بلاد الشام كلها. ومن هذه المناقب أيضا اتساع بلاد الإسلام في عهده حتى وصلت إلى حدود القسطنطينية وشمال أفريقيا وحدود روسيا، ويا لله كم ترتب على كثرة الفتوح للأمصار في عهده رضي الله عنه من إسلام ملايين البشر، فهنيئا له ما سيأتيه من أجور كثيرة وثواب عظيم بسبب إسلام هؤلاء. ومن هذه المناقب أيضا أنه أفضل ملوك لأنه أفضل ملوك هذه الأمة باتفاق العلماء، حيث قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: واتفق العلماء على أن معاوية رضي الله عنه أفضل ملوك هذه الأمة، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة. فاللهم اجعلنا من المتبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم، والمتمسكين بسنته وهديه، والسائلين على طريقه. اللهم ارفع القضاء عن المتضررين من المسلمين في كل أرض، وأعنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووفق ولاة أمورنا للقضاء على الشرك والبدع والمعاصي، وإقامة الدين والعدل، وحفظ البلاد، وأكرمنا برضوانك والجنة، وجنبنا سخطك عنا والنار، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رحيم يا غفار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Whoa.